أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الحكم الرابع: ذكر السيد الوالد رحمه الله في المهذب أنه أن في مورد التقية قد ينزل الشارع منزلة الفاقد للجزء منزلة التام، منزل والفاقد للوصف منزلة التام، والمانع بمن وجود المانع بمنزلة العدم، وهذا صحيح لسلطته التشريعية والإطلاق الأدلة التقية وعموماتها. وقد ينزل الشارع الأقدس المعدوم منزلة الموجود أيضا لسلطته التشريعية، فشيء معدوم يصدر من هذا المتقي ينزله منزلة الموجود، ويستشهد بالرواية التي وردت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وقصة إبراهيم إني سقيم، وفي سورة إنك أيتها العير إنكم سارقون، فقال والله ما سرقوا، والله ما كان سقيما. هذه الرواية يستفاد منها أن الشيء الذي لم يكن موجودا عندهما جعلهما موجودا بمنزلة الموجود، لم تكن سرقة ولكن الله جعلها سرقة، لم يكن سقما عند إبراهيم ولكن الله جعله سقما. هذه هي ما استفادوا لما ذكره في هذا الأمر لسلطة الشارع واستيلائه تشريعا، فهو يمكن أن يجعل الشيء المعدوم منزلة الموجود تشريعا. هذا ما ذكره. كلامه يتضمن أمران: الأمر الأول تنزيل الناقص منزلة التام، وقد ذكرنا سابقا في الحكم السابق أن هذا صحيح ومقتضى أدلة التقية عموماتها وإطلاقاتها الإجزاء وعدم الإعادة والقضاء، أن هذا الفعل الناقص من حيث الجزء، من حيث الوصف، من حيث الشرط، من حيث وجود الناقص وجود المانع، يجعلها بمنزلة الكامل والتام ويجزي عن المأمور به شرعا، وهذه مقتضى الإطلاقات وقد عرفتم ذلك. الأمر الثاني وسلطة الشارع التشريعية هي كافية في هذا الأمر، له سلطة تشريعية أن يجعل الناقص منزلة التامة، وهذه السلطة لا يمكن أن ينفيها أحد من الشارع الأقدس، هذا واضح. الأمر الثاني أنه كلامه أن هناك تنزيل المعدوم منزلة موجود، هذا الأمر إن كان المراد منه أن شيئا لم يصدر من المكلف فيجعله بمنزلة الموجود ترعا، هذا مخالف لما ذكرناه سابقا من أنه الأدلة لا تشمل، أدلة التقية لا تشمل مثل ذلك، بل في مرسلة الرفاعة ما يدل على عدم الإجزاء، لأن أفطر يوما وأقضيه أحب إلي من أن يضرب أو تضرب عنقي، هذا صار. فحينئذ من يجعل المعدوم منزلة الموجود أدلة التقية لا تشملها، والروايات الواردة أيضا خلاف ذلك، هذا ما تقدم بيانه. ومن أما سلطة الشارع فهي مختصة في التشريعيات، وغير التشريعيات أمر خارج عن كلامنا، نحن كلامنا في الأمور العبادية، أن الأمور العبادية التي يأتي بها المسلم حين التقية كانت ما ناقصة يجعلها بمنزلة التامة، هذه صحيحة بمقتضى إطلاقات الأدلة. أما لم يصدر من المتقي شيئا أبدا عدم محض يجعله بمنزلة الموجود، فأدلة التقية لا تشمل، بل في روايات تدل على العدم. وهذه الرواية هي الموافقة التي وردت في سقم إبراهيم وفي صواع الملك، أن هذه الرواية أولا أنها من قالت لم نكن موجودا، أن هناك سرقة ظاهرية ووجود صواع الملك في رحل أخيه أن هذه السرقة سرقة ظاهرية. كذلك من قال بأنه لم يكن سقم عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فإنه لما لاحظ حال قومه من حيث التشتت في الأفكار ومن حيث عبادة الأوثان كان له سقم. ولعلك باقع نفسك على أن لا يكونوا مؤمنين. الأنبياء لهم دائما هذا النوع من الخوف هذا أنهم لا يؤمنون قومه. فعينئذ هذه من قال لم يكن هناك سقم وهناك سرقة ظاهرية، سقم ظاهري وسرقة ظاهرية. والشرع والإمام يبين والله لم يكن هناك سرقة، أي سرقة حقيقية، ولكن السرقة الظاهرية كانت موجودة. والله ما كان سقم حقيقي ولكن السقم الظاهري موجود، باعتبار أن إبراهيم إنما كان يختلج في باله ما يصدر من قومه من عبادة ومن الشرك، فهذا واضح. ثم أن هذه الرواية واردة في غير العبادات، وكلامنا في العبادات فإنه هناك عبادة صدرت من هذا المتقي، وكانت هذه العبادة ناقصة من حيث الأجزاء، من حيث الشرط، من حيث وجود المانع، ولكن الشارع الأقدس بمقتضى أدلة التقية جعلها بمنزلة الكامل التام فيجزي عن المأمور به. أما لم يصدر فعل من المأمور، أي فعل عبادي لم يصدر من هذا ويجعله بمنزلة الوجود، هذا يحتاج إلى دليل خاص، ومثل هذا الدليل مفقود. فلعل السيد الوالد يرى أنه في غير العبادات يمكن أن يكون، أما في الأمور العبادية قد عرفتم بأنه لا يمكن أن يتحقق ذلك ولا تشمله أدلة التقية. الحكم الخامس أنكم عرفتم بأنه التقية إنما تتحقق في مورد مخالفة مع أهل الباطل، أي المخالف. فإذا صدر فعل من المتقي يخالف مذهبه، أي مذهب الحق، ويوافق مذهب الباطل، أن التقية حاصلة، ويدل هذا وتدل الأدلة على إجزاء هذا الفعل الذي أتى به، ويكون مجزيا صحيحا ومجزيا عن المأمور به. لا يشترط في المتقى به أن يكون موافقا للفعل الذي يأتي به المتقي. فلو كان هناك شخص يتقي منه وحنفي المذهب يرى رأيا في مسألة، والمتقي إنما يفعل فعلا يوافق مذهب آخر عنده لتحصل التقية كما في التكتف، فإن التكتف كثير من بعض المذاهب الإسلامية لا يرون بوجوب التكتف مثل المالكية، بينما غير المالكية يرون بالتكتف. فلو تكتف بعد قبل تكتف مورد يصلي جماعة مع المالكي، وكان هذه التقية يدفع مثل هذه التقية يدفع به ضرر الظالم والخوف عنده، تصعد تقية ولا إشكال فيه. إطلاقات الأدلة تشمل ذلك. المناط في تحقق التقية دفع خوف، دفع ضرر متوجه عليه. لو كان هذا الخوف والضرر يندفعان ولو بفعل فعل مذهب معين دون المذهب الذي يتقى به صحيح ولا إشكال فيه، وإطلاقات الأدلة تشمل ذلك. وإن استشكل بعضهم في ذلك، وسيأتي في المسألة في مسائل الآتية من مسائل السيد يزدي بيان هذا الأمر، ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز ذلك، فلا بد أن يكون فعل الذي يتقيه موافقا للفعل الذي يتقى منه ولا يمكن أن يختلف حينئذ، وسيأتي بيان ذلك. لكن لنا إطلاقات الأدلة، أدلة التقية إطلاقاتها وعموماتها، كل مورد كان هناك خوف ويندفع الخوف بفعل من أفعال العامة ولو لم يكن هذا الفعل موافقا عند هذا الشخص، ولكن يتحقق التقية ويندفع ويحصل الغرض بذلك، إطلاقات الأدلة وعموماتها تشمل ذلك. هذا هو الحكم الرابع. الحكم الخامس ذكروا بأنه التقية إنما يحصل لدفع ظلم ظالم وخوف من ظالم متكبر متسلط. لكن لو حصل هذا الخوف من دون أن يكون ظلم هناك ظالم ذو شوكة حينئذ وسلطان، هل يتحقق التقية في ذلك أم أنه لا؟ التقية إنما يختص فيما إذا كان هناك خوف متوجه عليه من ظالم ويريد الفتك به لأجل عقيدته. هذا هو الذي ذكرناه في بداية بحث التقية. شرط التقية أن يكون هناك اختلاف في المعتقد والظالم يريد أن يظلمه لأجل معتقده فيظهر الباطل وينوي الحق حينئذ. هذا صحيح، هذا هو شرط التقية. أما إذا كان هناك خوف وضرر متوجه إليه فهل يمكن أن نقول بأن التقية تحصل؟ ليس الأمر كذلك. ليس في كل مورد خوف وظلم إنما يتحقق تقية. نعم قد يمكن أن يكون هناك وسيلة أخرى لدفع الضرر لرفع الخوف، هذا ليس من التقية، ولكن التقية إنما تختص في مورد ما إذا كان هناك اختلاف بالمعتقد والظالم يريد أن يكون هذا يرتك به لأجل معتقده فيظهر ما عند الآخر ويكمن ويضمر يظهر ويضمر ما معتقده. هذا هو مورد التقية. وليس كل مورد خوف وكل مورد ظلم يتحقق فيه التقية، بل لا بد أن يدفع الضرر والظلم بطريق آخر غير التقية. هذا هو الحكم الخامس. الحكم السادس، في التقية قد يجتمع عنوانان، عنوان الاستحباب النفسي وعنوان الوجوب الغيري، ولا إشكال فيه باختلاف الجهة. فإذا كانت التقية لأجل الترغيب للمودة والمحبة ورفع النزاع والخلاف بيننا بين أفراد المسلمين، لا إشكال في ترتب الثواب عليه وإطلاقات الأدلة المرغبة للتقية والحث على التقية تشمل ذلك. ولكن ذلك لا ينافي أن تكون التقية واجبة بالوجوب الغيري لدفع ضرر أو لجلب مصلحة للمؤمنين حينئذ، فلا ينافي. فقد تكون التقية من ناحية هي مستحبة ويترتب عليها الثواب لمصلحة خاصة، وإذا لم تكن تلك المصلحة فلا ثواب في البين. وقد تكون واجبة بالوجوب الغيري إذا كان لدفع مفسدة أو لجلب مصلحة للمؤمنين، وقد تقدم بيان ذلك ولا إشكال من هذه الناحية. فالإطلاقات تشمل إطلاقات أدلة التقية وعماماتها تشمل كلا الوجهين وكلتا الحيثيتين، حيثية الاستحباب النفسي لأجل الحث والتحريض على التقية للمودة أي مصلحة كانت في البيت، ولأجل دفع الضرر عن المؤمنين أو لجلب المصلحة عن المؤمنين تكون واجبا غيريا ولا إشكال فيه. فقد يكون واجبا نفسيا أيضا إذا تحققت المصلحة في ذلك. فقد تجتمع في التقية الاستحباب من ناحية، الوجوب النفسي أو الوجوب الغيري من ناحية أخرى، ولا إشكال من ذلك، وسيأتي بيان أحكام.